إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا أخواني عن تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وأن الإنسان يدعو يقول اللهم اهدني ودلني، بمعنى دلني وبين لي ووفقني وألهمني الصواب وثبتني على ذلك. هذا يتضمن معنى اهدنا الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، واختلف في تفسيره، فقلنا بأن هنالك من قال بأنه الحق، هنالك من قال بأنه الإسلام، هنالك من قال بأنه القرآن، هنالك من قال بأنهم النبيون، هنالك من قال بأنه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هناك من قال الإسلام إذا لم أذكره. فبالتالي هذه كلها يفسر بعضها بعضا، وتكلمنا حول هذه الجزئية. وعندما كانت عائشة رضي الله عنها قد أنبئت وأخبرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يخيرون كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند مرضه كانت تسمع منه عائشة رضي الله عنها وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فعلمت أنه كان يخير عليه الصلاة والسلام، يعني بين الدنيا وبين الآخرة وهكذا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا بأن هذا درس منهجي عظيم جدا، إنسان يذكره في كل ركعة يدعو الله عز وجل أن يوفقه منهج سبيل طريق النبيين الرسل الصديقين الشهداء الصالحين، سبيل كل عبد صالح صحيحة يوفق إليها، فهو جامع للخيرات والبر. فكل من أراد أن يعني من أراد أن يستهدي ربه عز وجل أن يطلب الهدى منه يتعرف الحق والحقيقة والصواب، إذا دعا اهدنا الصراط المستقيم بقلب صادق لابد أن يهدى الصواب، لابد أن يعلم الحق بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم إخواني قد ورد هنالك عدة نصوص تبين الصراط الحسي بأن هذا الصراط منصوب فوق جهنم. كل من وفق للصراط المستقيم في الدنيا فإن الله عز وجل يوفقه لسلوك الصراط الحسي يوم القيامة، منصوب جسر فوق جهنم مثل حده السيف، والناس يمرون على قدر أعمالهم على قدر الإيمان على قدر الأعمال يتفاوتون في ذلك. فالإنسان كل إنسان بحسب العمل، ويعطى النور، منهم من يعطى النور مثل الجبل، منهم من فوق ذلك مثل النخلة، من يكون دون ذلك. هذا النور بمقدار إيمانه ومقدار عمله الصالح يعطى، وهو كما قلنا جسر فوق جهنم، ضحك مزلة زلق لا تثبت عليه الأقدام، إن من ورائكم عقبة كؤودة لا ينجو منها إلا المخفون، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم عقبة كؤودة لا يجوزها المثقلون، في رواية أخرى لا يجوزها المثقلون. فلذلك أم الدرداء رضي الله عنها جاءت وقالت ما لك لا تطلبين كما يطلب الناس، يعني أطلبي من زوجك. فقالت قالت ما لي لا أراك تطلب بعد من الخطاب الآن لأم الدرداء أم لأبي الدرداء؟ فقال رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون وأنا أحب أن أتخفف وأنا أريد أن أتخفف. وهكذا فالتخفف يا إخواني فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وهذه العقبة الكؤود تحتاج إلى الإيمان وتحتاج إلى العمل الصالح، والناس على قدر ذلك يتفاوتون تفاوت منازلهم. فكل من وفق لمعرفة هداية بكل معاني هداية الصراط المستقيم فإنه وفق لسلوك الصراط الحسي يوم القيامة ويكون من الناجين ويكون من الفائزين بإذن الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعندنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، أي غير صراط المغضوب عليهم. فاكتفى هنا بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، عن ذكر المضاف يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وليس صراط، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. فالمعطوف واضح جدا أن الصراط موضوع يعني هو المعطوف كما هو بين. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وهنالك من يقول بأنه صدر منه على وجه التفسير لا على وجه التلاوة، يعني يبين المعنى يعني كأنه يفسر تفسير، يقول غير المغضوب عليهم وغير الضالين وليست قراءة تلاوة، والله تعالى أعلم. وهذا يعني صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، ليجتنب كل إنسان الباطل والفاسد في المعتقد والمنهج عند أهل الضلال، لتكون طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم وعلم بالحق والعمل بمقتضاه. أما اليهود فقد فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، اليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود وكان الضلال للنصارى، مع أن كل منهما يشترك بالغضب والضلال، لكن الأغلب لكل يعني اختصاص، قد اختص بالغضب والضلال، نعوذ بالله من ذلك كله. فإذا الإنسان في كل ركعة يدعو اهدنا طريق الواضح، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط اليهود ولا صراط النصارى، يذكر اليهود بالنصارى كل ركعة لا بد من ذكرهم، ولا تتم الصلاة إلا إيش؟ إلا بذكرهم، ليس التبرك يعني تتبرك بذكرهم، المراد أن تخالف منهجهم وطريقتهم، المعتقد والمنهج والشرك، المنهج والشرك. وهذا عبارة عن نموذج الغضب والضلال، يعني أنت تطلب من الله عز وجل أن يهديك صراط من أنعم عليهم سبحانه وتعالى، وأن يجنبك صراط أسباب الغضب والضلال، وذلك يتجلى بالشرك والكفران عياذا بالله عز وجل. وأن كان طبعا اليهود والنصارى هم المغضوب عليهم وهم الضلال، لكن هنالك من غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم من غير اليهود والنصارى. ولكن هذه عبارة عن أبرز النماذج في الغضب والضلال، لا سيما عندما يكون هنالك الكتاب، يعني الإنسان قد يعاند ويكون عنده الإباء، لا يريد الإيمان، لا شك أن كفره أعظم. لذلك لا يجوز نكاح المرأة إذا لم تكن كتابية، يعني إذا وقع نكاح المرأة الكتابية فهو جائز، يعني يقع فإنه يقع صحيحا. وإن كان طبعا هذه الأيام لا ينصح من الزواج لا ينصح بالزواج من اليهودية أو النصرانية الحقيقة وهي على دينها، إذ الزواج أصلا من المسلمة إذا لم تكن يعني على استقامة فيه ما فيه من الإشكالات، فكيف بالزواج من اليهودية والنصرانية؟ وكان عمر رضي الله عنه قد بلغه أن حذيفة تتزوج أو أراد أن يتزوج، فأراد أن يمنعه فقال: أحرام يا أمير المؤمنين رضي الله عنهما؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لا أقول حرام وليس بحرام، ولكن أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن، أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن. حتى لا نذهب بعيدا الجزئية أن يعني النكاح الكافرة والملحدة والشيوعية لا يجوز، نكاح الكتابية يعني أصلا بنص الكتاب الكريم يجوز، هنالك ضوابط وشروط ولا ننصح بذلك للتطبيق العملي. ذبائح أهل الكتاب كذلك وطعام أهل الكتاب يحل لكم، لماذا؟ لوجود الكتاب. فأما طعام المجوسي فلا يجوز، طعام الشيوعي، طعام الملحد لا يجوز، وهكذا. على كل حال، فأهل الكتاب مع هذه الخصائص فإن الله عز وجل قد ذكرهم نماذج في الغضب والضلال. لماذا؟ إما لتنكب طريق الحق أو لمعرفة طريق الحق والتنكب بعد ذلك، وهكذا. يعني الموقف المعتقد العمل المترتب على ذلك من للإسلام للكتاب للسنة لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام من قبل اليهود والنصارى هو هي نماذج في الغضب والضلال ذكرها الله عز وجل في سورة الفاتحة. فالإنسان دائما في كل ركعة يتذكر صراط من أنعم الله عز وجل عليهم، ويستعيذ بالله ويلجأ إلى الله ويدعو الله أن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضلال. إذا كان صادقا لابد أن يهدى يا إخواني أنت، وليس ذلك فحسب في المعتقد، بل في كل أمر يتعلق بالحقوق ويتعلق بالحقوق الأدبية والمادية والمعنوية، في الأمور المنهجية، في الخصومات، في القضاء، أنت تصلي وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة تقول مرة، في كل ركعة تدعو هذا الدعاء. إذن كم مرة تدعوه إخواني؟ في الفرائض كم تدعوه مع النوافل؟ وإذا صليت الضحى وقمت الليل كم مرة تدعوه في اليوم؟ كم مرة في الأسبوع؟ كم مرة في الشهر وفي السنة؟ وما شاء الله عليك ما زلت تصر على ما أنت عليه ولا تلحظ في نفسك التغير. أين هذا الدعاء وأين أنت من الصراط المستقيم؟ فيجب أن تراجع نفسك، أن تراجع قلبك. اهدنا الصراط المستقيم، والله عز وجل قد وعد بالاستجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني فعل أمر، واستجب أستجب جواب فعل الأمر، ادعوني أستجب لكم، الدعاء محقق. وأمرنا بالدعاء فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذن عدم الاستجابة في التغير، يجب أن تلاحظ دائما التغير في حياتك وباستمرار، لأنك تدعو هذه المرات الكثيرة والعديدة في صلاتك: اهدنا اهدنا اهدنا. فإذا لم ترى هذه الاستجابة هنالك خلل في القلب، هنالك خلل في الفؤاد، هنالك مرض في النفس، هنالك عدم استقامة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد أن تنظر الخلل والعوج والإشكال والمصيبة والطامة وأن تغير. لا بد للمسلم أن يلحظ تغيرا من حياته، أنه يزداد تقربا من الله، أنه عرف منكراته. والله كان عندي قناعة أن هذا يعني ليس له علي حقا، هذا ليس له عندي من حق. ثم بعد هذا الدعاء هداني الله عز وجل أن أتبين أنه صاحب حق. فأخاف أن ألقى الله عز وجل وأن يطالبني بالحقوق. لا أبحث عن الفتاوى حتى أضيع الحقوق، لا. إذن يجب على الإنسان أن يكتشف أخطاءه، الأخطاء المتعلقة في الاعتقاد، الأخطاء المتعلقة بالمنهج، بالسلوكيات، بالخصومات، بالأمور الماديات، بالأمور المعنوية، بأمور حقوق العباد. لابد كلمة اهدنا الصراط المستقيم أن تصقل قلبه، أن تجعله في استقامة، لأنه يقول اهدني طريق الموفقين المنعمين، طريق الفائزين، اهدني طريق السابقين. فهل يدعو ربه عز وجل بلسانه؟ وهل غاب عن ذلك جنانه؟ أم كان المسيطر هو شيطانه، أو هو شيطانه عياذا بالله؟ فلا بد إخواني دائما أن تلحظ، إذا لم تلحظ انظر إلى أسباب عدم هذا التغير. اهدنا الصراط المستقيم تحتاج إلى أمور أخرى، تحتاج إلى سلوك الصراط المستقيم، تحتاج إلى طلب العلم، تحتاج إلى المصداقية، تحتاج إلى المثابرة. إن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته نفسك كلها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذه العوامل كلها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه العوامل مع اهدنا الصراط المستقيم باللسان وبالقلب وبالجنان وبالجوارح، وإقبال العبد بكليته على الله عز وجل بمصداقية. دعوة المضطر، قيل لأحدهم ادعوا لي، قال ادعوا لنفسك فإنه يجيب دعوة المضطر إذا دعا. إذا كنت مضطرا وتحتاج إلى الدعاء ادعوا لنفسك فإن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعا. فهذا في كل صلاة، في كل ركعة ندعو بهذه الدعوات. وقد وردت نصوص عديدة في الصراط الحسي الذي سبق أن يعني تحدثنا عنه. يقول في شرح العقيدة الطحاوية رحمه الله صاحبها: والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المؤمنون المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا طبعا هو في حكم المرفوع لأنه لا يقال في الغيبيات من قبيل أو من قبيل الرأي، يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم يعطى هذا النور مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه. الإبهام يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. دائما تذكر إخواني هذا النور يوم القيامة، إذا أردت أن تعصي الله تذكر أن هذه المعصية تطفئ قلبك في الدنيا وتطفئ لك النور في الآخرة. إذا أطعت رب العالمين هذا النور يعظم عند رب العالمين بمقدار الطاعة. فلا بد دائما من مجاهدة النفس، وإنما يعظم الإنسان بمجاهدة نفسه دائما، لا يعظم الإنسان إلا بمجاهدة نفسه. أما لو استجاب مع الهوى، أين الخصائص؟ يعني خصائص في مباشرة الشهوات؟ لا، لا يعظم الإنسان إلا بمخالفة الشهوات وترك الشبهات وتحقيق طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وهنالك العدد كذلك من النصوص في مثل هذا المعنى. من ذلك: يوضع الصراط على سواء جهنم ويكون كحد السيف المرهف مضحضة، مزلة لا تثبت الأقدام عليها زرقة. يقول: عليه كلابيب من نار يخطف بها، فممسك يهوي فيها ومصروع، ومنهم من يمرون كالبرق فلا ينشب ذلك فأن ينجو، ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كجري الفرس، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، ثم يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحت النار ولقي فيها شر، إلى آخر الحديث. إذن إخواني، تذكر نفسك كيف تمر فوق الصراط، هل تمر كالرعد، هل تمر كالبرق، هل تمر كالريح، هل تمر كجري الفرس، هل تمر كرمل الرجل، هل ذلك النور الضعيف الذي تمشي مرة توقف مرة يطفأ عليك، فإذا انطفأ هذا النور انطفأت السعادة وكنت في شقاء عياذا بالله عز وجل. والنصوص في ذلك كثيرة، وكثيرة منها المرفوع ومنها الموقوف في حكم المرفوع، فلا يعني أفصل القول في ذلك ما خافة السآمة وخشية الملالة. بهذا إخواني نكون قد انهينا الآن يعني تأويل تفسير سورة الفاتحة إلى أن نبلغ التأمين. التأمين كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، آمين يجهر ويمد بها صوته، يجهر ويمد بها صوته ويؤمن المقتدون وراءه. وطبعا هذه كلمة آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، لكن خرجت عن مقتضى الأمر كما يقول أهل البلاغة إلى إيش؟ إلى الدعاء، فهي على غير بابها، على غير باب الأمر، وإنما هي الدعاء. أحيانا تأتي صيغة النهي وليس المراد منها النهي، لأن النهي قد يأتي عادة من أعلى إلى الأسفل، لكن إذا جاء من الأسفل إلى الأعلى لا يكون من باب النهي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا هذه نحويا لا ناهية، لكن هذه أنت لا تنهى الله عن ذلك، أنت تدعو وتطلب من الله تتوسل، فهي تفيد الدعاء. كذلك ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا هب فعل أمر، لكن ليس هنا هب على بابها، خرجت عن مقتضى الأمر إلى إيش؟ إلى الدعاء وهكذا. فآمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، خرجت عن مقتضى الأمر إلى الدعاء. لكن قضية كذلك إخواني بالنسبة للتأمين بالمناسبة، علينا أن نهتم حقيقة أن هنالك فرصة عظيمة لنا بالمغفرة عند رب العالمين. والإنسان والله يتألم ويبكي عندما يرى، يقول يعني الثمن ما شاء الله مقابل من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنالك تنسيق بين تأمين الإمام وتأمين المأمومين وتأمين من؟ الملائكة عليهم السلام. ويش الثمن المقابل أو المكافأة؟ المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. شوفوا أي شيء فيه مغفرة في جنة، ماذا يحضر من؟ إبليس وجنده، يقولون تأخذون هذه سهلة ميسورة، تقول آمين يوافق تأمينك، تأمينك يوافق تأمين الملائكة، والله لا أتركك تقولها. يجتمعون ولبسون على الناس، انظروا الآن كم في المساجد، يعني اعملوا عملية إحصائية كم يعني هذه الموافقة من قبل المأمومين للإمام، يكون الإمام مأموما والمأموم إيش؟ إماما. المأمومون ينقلبون إلى إما ما شاء الله، والمأموم إيه؟ والإمام هو المأموم، يسبقونه. ولا الضالين يعني لسه هو الآن مشغول بمدة ولا الضالين بهذه الست حركات، مشغول يعني بالكاد أن يقول نون على طول آمين، أليس كذلك؟ هذا الواقع المرير مع بالغ الأسف. إذن هذه فرصة المغفرة كيف نضيعها؟ وليست القضية نقول يعني بأن تقدم أموالك الآلاف المؤلفة والملايين هذه وتفعل كذا واذهب إلى العمرة، هذه مسائل أخرى. يعني الآن هذه الفرصة في المغفرة، انظروا يا إخواني كيف تضيع. ولكن الشيطان يجري مجرى الدم. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نحقق هذا المعنى.
يا شيخ متى نقول أمين؟
تقول آمين إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني بعد الإمام ما يقول غير المغضوب عليه ورب الضالين بدأ قال أ تقول آمين، يعني الآن يريد أن يركع يقول الله أكبر، لا تنتظر أنت عندما ينتهي من الركوع. أما السجود ففي حقيقة أثر أو حديث واضح جدا، ما كانوا يحنون الظهور حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد ووضع جبهته على الأرض، هذا السجود. أما إذا ركع فركع يعني هو الله أكبر فتبدأ معه هكذا. الآن قال بدأ قال أول ما تلفظ بكلمة تقول آمين وهكذا. الآن عندنا مقترح إذا كان لا يملكم أن نرخص الفاتحة تلخيصا سريعا مجملا، أو أن نبدأ بأذكار الركوع، يعني حسب رغبتكم نعطيها المرة هذه. إذا أردتم نلخص سريعا يعني ملخص سريعا نمر مرورا سريعا على تلخيص الفاتحة حتى تترسخ بسبب تكرارها، أو نستكمل من أذكار الركوع. من كان عنده رغبة في تلخيص الفاتحة بشكل مجمل دقائق قليلة يرفع يده. ما شاء الله خلاص أمرنا إمامنا أين فلنفعل. طبعا إخواني أول شيء عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الاستعاذة الالتجاء والتحصن بالله والاعتصام بحبله المتين من الشيطان الرجيم. وهذا طبعا مضطر الآن لعله قد فاتني أول بالتهيف هذا التلخيص مثل تلخيص شيخنا لأحكام الجنائز، فذكر أشياء غير موجودة في إيه في الكتاب الأصلي، يعني ذكر فوائد ليست موجودة طبعا مع الفارق بين أمثالنا وبين الشيخ رحمة الله عليه. فلكن لعله قد فاتني أن أذكر في قضية الاستعاذة أن الله عز وجل، وهذا كلام ابن كثير رحمه الله، عندما كان يذكر في الاستعاذة فيما يتعلق بدفع الشيطان الإنسي كان يقول في ما يتعلق بالشيطان الإنسي يعني يأمر بالدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلى آخره. أما حينما يذكر الشيطان الجني وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأنه لا يقبل المهادنة ولا الملاطفة ولا المسائسة ولا الرشوة ولا الهدية ولا لا سبيل أبدا إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. أما التفاهم هذا رد على بعض الناس اللي بيحاولوا يتفاهموا في زعمهم، يعني والله إيش رأيك تسلم وإيش رأيك كذا يعني وسير عرض عليه واتق الله وإيش رأيك تسلم. ورحم الله شيخنا كان يقول يعني إنسان صاحب لسنوات طويلة ويتبين أنه نصاب دجال بعد سنوات طويلة إيه؟ فكيف بإنسان لا ترى أصلا، يعني إنسان لا ترى فكيف يعني يريد أن يمضي عليك حيله وألاعبه عياذا بالله عز وجل. فضرب بعضهم مثلا لذلك، قالوا سأل لشخص قال جاءك هذا الكلب فماذا تفعل معه؟ قال يعني لا آل جهدا في إبعاده وفي تخويفه. قال لا أزداد منك إلا اقترابا وإزعاجا. قال فماذا أفعل؟ قال استعن بصاحب الكلب. صاحب الكلب كلمات إشارات حركات بس، أليس كذلك؟ وكذلك يعني والأمر هذا من باب إيضاح ما يتعلق بالشيطان، لا تدفع الشيطان بحولك ولا قوتك ولا بأسلوبك ولا بمهارة ولا بإبداع ولا بتخطيط. الإبداع فيما ورد من نصوص والاستعانة برب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو أعوذ بالله ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان. الشيطان قيل بأن الشيطان مشتقة من شطن أي بعوده، ومن شاطة أي احترقة، ونحن نقول بالعامية إيش شاطة؟ شاطة يعني شاطة الطعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى المرجوم أو معنى الراجم، اسم هو فعيل على وزن فاعل ومفعول، يعني أعوذ بالله من الشيطان المرجوم المطرود من رحمة الله، أو الراجم غيره بالإغواء، الذي يرجم غيره بالإغواء، والأول أصح والله أعلم مع جواز الطرفين. من همزه وهو إيه الموتة الجنون، ونفخه الشعر المذموم الذي يمس آفات اللسان أو يتعلق بآفات اللسان، ونفخه الكبر، وعندما يقول الإنسان فهي براءة من الآفات كلها بإذن الله عز وجل. وردت بعض الصيغ أعوذ بالله السميع العليم، يعني أعوذ بك يا رب وأنت تسمعني وتعلم حالي من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته، من شرور الشيطان أن يمسني في عقلي في قلبي في نفسي بالكبر بالعجب بالصرع بالجنون بالسحر إلى آخر من هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لها يعني عدة أقوال كما ذكر العلماء، أقرأ مبتدئا بتسمية الله، أو أبتدئ قراءتي بتسمية الله، أو يعني أي تعبير من هذه التعبيرات التي تؤدي إلى هذا المعنى. بسم الله، الله على الراجح هو الاسم الأعظم كما ذكر أهل العلم لله سبحانه وتعالى، يتضمن الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى. عندما تقول يا الله تتضمن كل أسماء الله وما يتفرع ذلك من الصفات. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وورد في بعض النصوص كما في صحيح الترغيب والترهيب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وردت بعض الألفاظ بعض في هنالك ضعف، لكن هذا هنالك يعني الحقيقة ثبوت لهذا النص، وذكره شيخنا رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. فالله عز وجل رحيم ورحمن في الدنيا والآخرة. أما قضية الرحمانية لله عز وجل في الدنيا تتضمن الكافر، تتضمن إيه؟ المؤمن. رحمانية الله في الدنيا والآخرة للكافر والمؤمن، في الدنيا بما أعطى الناس، جعل السماء تمطر والأرض تنبت وهداهم لمصالح الخلق وما يتعلق بسائر النعم التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصى، من تصحيح الآلات للطاعة الجسم وهداية الخلق لمصالحها إلى آخر من هذه الأمور. هذه رحمانية الله يشترك فيها المؤمن الكافر. أما رحمانية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، انتهينا من الدنيا، رحمانية الله يعني في للكافر، هذه اشترك فيها المؤمن الكافر. الله عز وجل رحيم، الله كلمة الرحيم تختص بأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، كلمة الرحيم مختصة بأهل الإيمان فقط، لا يشترك معهم أهل الكفر. في الدنيا بأن يوفقهم ليدلهم على الخيرات والبر والطاعات، وهو يشرح سبحانه وتعالى صدورهم وقلوبهم وأفئدتهم للإيمان، وإنه يكره إليهم الكفر والفجور والفسوق والعصيان ومخالفة الأمر. هذه الراحة والانشراح وأن يطعموا حلاوة الإيمان، هذه معنى أنه رحيم بهم في الدنيا، وأنه ينصرهم إذ إن هم أطاعوه على من عاداهم بإذنه سبحانه. وأما أنه رحيم في الآخرة فذلك بأنه أعلى منزلتهم وأسمى درجاتهم وجعلهم فوق الخلق، وجعلهم المنزلة السامية والمكانة العالية عنده سبحانه وتعالى في النعيم المقيم وفي جنات الخلد وجنات الفردوس سبحانه وتعالى. هل بقي من شيء بالتعريف؟ أحسنت. بقي الآن رحمانية الله في الآخرة، لأنه الرحيم فقط بأهل الإيمان دنيا وآخرة، رحمانية الله عز وجل للمؤمنين والكافرين في الآخرة أنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها لأهل الإيمان ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا يظلم أحدا مثقال ذرة، اللي قتل يعني رجلا لا يحاكم أنه قتل 100 رجل. واضح، هذه رحمانية الله في الآخرة، هذا معنى الرحيم ومعنى الرحمن يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنك تقول أبتدئ قراءتي بسم الله الذي، هاتوا الكلام السابق وضعوا الآن كل التفصيل السابق، الآن ضعوا بعد هذا الكلام، أبتدئ قراءتي بسم الله، هذه صفاته سبحانه وتعالى، هذه ما تقدم من كلام يوضع بعد هذا، وأن كان كلمة الله عز وجل تتضمن كما قلنا الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد وهو الثناء على الله عز وجل وإفراد الشكر لله دون أحد من عباده ودون المعبودات التي كانت تعبد من دون الله وهي كثيرة، وتكلمنا في السابق الفرق بين الحمد والثناء فلا نعيده. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قلنا الرب هو المالك المتصرف سبحانه وتعالى، وفي اللغة تأتي بعدة معاني، السيد وكذا المالك، لكن هنا المالك المتصرف هو الله سبحانه وتعالى، والذي رب الخلق بأنواع النعم. وقلنا التربية نوعان، التربية الخاصة والتربية العامة، والآن يسهل علينا بعد ما تكلمنا عن الرحمن الرحيم أن نتكلم عن ملخص للتربية الخاصة والتربية العامة. والتربية العامة هي إنعام الله عز وجل على عموم خلقه بالماء والمطر وهداية الخلق لمصالحها إلى آخره، والآلاء والنعم التي لا تحصى. أما ما يتعلق بأهل الإيمان فكما قلنا تربيته لهم على وتوفيقه لهم سبحانه وتعالى لاتباع الكتاب والسنة والاهتداء بهديه سبحانه وتعالى والاستنارة بنور الإسلام، وأن يكونوا ممن وفقهم الله عز وجل لكل خير وبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد مختص لرب العالمين، وكل ما سوى الله فهو من العالمين، كل ما سوى الله فهو من العالمين، فالله رب كل شيء ومليك كل شيء. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله، فهو رب كل شيء ومليك كل شيء، رب كل شيء ومليك كل شيء سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، وهم أصناف الأمم، عالم الملائكة وعالم الجن، عالم الإنس، عالم البحار، عالم النبات، عالم الجماد، عالم وأمم. وذكرنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، قلنا الرحمن الرحيم هنا أنت تحمد الرحمن الرحيم، وهناك تسمي الرحمن الرحيم، يعني نرجع إلى الكلام السابق، إيش تعريف الرحمن الرحيم؟ سبق أن تكلمنا، فأنا أقول الحمد لله المتصف بأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين. فأنت عندما تقول الرحمن الرحيم يرجع التقدير هنا نحويا إلى الحمد، يعني الحمد للرحمن الرحيم على التفصيل السابق، يعني الحمد لله الذي وفق أهل الإيمان في دنياه وشرح صدورهم وقلوبهم وأفئدتهم للإيمان وكره إليهم الكفر والفجور والفسوق والعصيان الآن تشرح الرحمانية والرحيمية لله عز وجل، تحط قبل إيش؟ الحمد لله. وفي القبل قبل بسم الله، هنا الحمد لله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك وملك في قراءة، وهو المتصرف، له الملك، له الملك وله الملك، والمالك سبحانه وتعالى، وهو الملك تبارك اسمه. يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الحساب، إن كان خيرا فيكون الخير، وإن كان شرا فيكون الشر، عياذا بالله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. لذلك قال الله عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين، غير محاسبين، فهذا هو يوم الدين. وليس الأمر مختصا بيوم الدين فحسب، لأنه مالك يوم الدين ومالك كل شيء، وهو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، الله مالك الملك، ويعني له كل شيء، له الملك، له الخلق، له الأمر، له الملك سبحانه وتعالى. رب المشرق والمغرب، رب المشرقين والمغربين، المشارق والمغارب سبحانه وتعالى. إياك نعبد، إياك قدم المفعول به على الفعل من باب القصر والحصر والاختصاص، يعني لا أعبد إلا إياك، إياك نستعين، لا أستعين إلا بك، إياك نعبد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولا يجوز أن تصرف أي عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، معه أو من دونه تبارك وتعالى. الطواف حول القبور، الاستغاثة بالمقبور أو الاستغاثة بالحي، هذا كله يعني لا يجوز، وهذا كله تلبيس من الشيطان، لأنه إخوان الشيطان يلبس على الناس، لأن الإنسان بفطرته لا يمكن أن يشعر بالسعادة إلا أن يدفع ضريبة الإذلال إن صح التعبير، لابد من الذل، لا يمكن. يعني إذا كان عنده الكبر والعجرفة والغرور تراه معذبا، فلا بد. لذلك الإنسان يعني إذا بكى إيش يعني فضفض عن نفسه، ينفس ينفس. المؤمن إذا بكى خوفا من الله عز وجل، هذا يكون سببا له في نجاته. وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما لا يخفى عليكم. ولا يلج الرجل، لا يلج النار، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، تعليق بمستحيل، تعليق بإيه؟ بمستحيل. بطبيعة الإنسان هذه الذلة يريد أن يصرفها، يريد أن يجيرها، يريد إذا ما نبعت منه هذه الذلة بقدر معين يشعر بالشقاء والتعاسة، فطرة يجب أن يعني أن تصرف هذه. كيف الإنسان إذا كان عنده مني زائد لابد من يعني من لابد من الزواج، جوع زائد لابد من الطعام، إيه هذه الذلة يجب أن تصرف لمن؟ للخالق، للقهار، حق ثمن لابد. هذا فطرة يشعر بالعذاب فيصرفها للبقر، يصرفها للفرج، من يعبد الفرج، من هم من يعبد الشيطان، من هم من يعبد القمر، من هم من يعبد الشمس، من هم من يعبد الحجر، من هم من يعبد الدرهم والدينار. إذن وتجد البروفيسور ما شاء الله أمام البقرة وجالس ومنحني، لولا أن عقله طبعا بالطبع أقل من هذه البقرة، وأنه هو فقير يشعر بأنه فقير إليها. والمشكلة أنه ليس فقيرا لها، يعني هي سبحان الله تحتاج أن يطعمها ويقدم لها وكذا، بل هي تسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى، وهي موحدة لله، هي ترفض هذا الشرك أصلا. ولو نطقت لقالت له يا غبي، ولا أقول لك يا بقرة، يا غبي أنت جاي تعبدني، والله أنا موحد، أنا أسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، ونفرد الله بكل أنواع العبادة، ونستعين لتحقيق هذه العبادة، نستعين وأستعين لتحقيق هذه العبادة. فهما براءة من الشرك، براءة من الرياء، براءة من العجب، براءة من الحول والقوة، وتفويض ذلك لله سبحانه وتعالى. يعني لا بطولي، لا بارتفاعي، لا بإبداعي، لا بذكائي، لا بعشرتي، لا بالمال، لا بأي سبيل من السبل أستطيع أن أتوصل حتى ما يتعلق بهذه العبادة. وإياك أستعين، وإياك أستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم. الآن هذا الثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط، اهدنا تأتي بمعاني، دلنا وبين لنا، وفقنا يعني وفقني للعمل بمقتضى ذلك، وأخيرا ثبتني على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، هدى البيان والدلالة، هدى الإلهام والتوفيق، وهدى التثبيت، جميع أنواع المعاني له. الصراط هو الطريق الواضح البين الذي لا اعوج فيه، هكذا في لغة العرب، هذا يعني إجماع بين أهل اللغة، هذا الصراط المستقيم. أما الصراط فيطلق على أهل الاستقامة وعلى غير الاستقامة، صراط اليهود، صراط النصارى، صراط المجوس، يطلق بالإضافة. أما اهدنا الصراط المستقيم فهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. واختلفوا في معنى الصراط، منهم من قال هو الحق والإسلام والقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه، ومن قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل هذه المعاني متلازمة يفسر بعضها بعضا، كلها يفسر بعضها بعضا. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو جئت بأي جزئية، إذا قلت اتبع الصحابة رضي الله عنه، فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتبع صراط النبيين، وهو صراط يعني الموفقين، وهو القرآن الكريم، وهو الحق، وهكذا، وهو الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن هذه كلها أفراد، هذه المعاني يفسر بعضها بعضا. اهدنا الصراط المستقيم، ومن وفق لمعرفة الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يوفق لسلوك الصراط الحسي يوم القيامة، إذ هو جسر فوق جهنم كحد السيف، يمر الناس عليه بقدر الأعمال، بقدر الأعمال، بقدر الإيمان، بقدر مجاهدة النفس، والناس بقدر هذه العزائم وتوفيق الرحمن يكون المرور. ولكن هذا المرور، البطء في المرور مشكلة، لأنك فوق إيش؟ فوق جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه طبعا دعوة الرسل يومئذ، سلم سلم يا رب سلم، دعوة، هذه دعوة الرسل ودعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم سلم سلم، فنسأل الله أن يسلم. الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق من أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذكرت قصة ذلك الرجل الذي جاء وقال إني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي، وإني إذا ذهبت إلى بيتي لم أستطع حتى أرجع وأنظر إليك، وإني تفكرت في موتي وموتك، فإذا مت كنت مع النبيين فلم أرك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل الوحي بقوله تعالى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني أنت تريد أن تكون معي، بل أنت مع كل الأنبياء، مع كل الرسل، مع كل الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، مع كل الموفقين، مع كل الفائزين والسابقين. فأنت عند كل دعاء تدعو اهدنا الصراط المستقيم، الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الصحابة، طريق من أنعمت عليهم من هؤلاء الذين ذكرنا، طريق كل عبد صالح موفق، طريق الأنبياء والرسل من قبل. إذن تبحث عن الخير في هذا الدعاء إذا كنت صادقا يا رب اهدني هذا الصراط، جنبني صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. طبعا المغضوب عليهم والضالين هم اليهود والنصارى كما قلنا على التفصيلات السابقة، وكل إنسان يدعو بهذه المصداقية فبإذن الله عز وجل يلاحظ من نفسه السعادة والطمأنينة والانشراح. وابن القيم يعني يقول مرضت في، كان يصيبه المرض فكان يقرأ الفاتحة يا إخواني يستطب ويتعالج بالفاتحة وكانت سبب شفاء، لكن بيقين بصدق بإخلاص تدبر تأمل بإيمان بعمل صالح بتوسل صادق. لماذا؟ أنت حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي ببعض آيات الفاتحة، يستسقي المطر، المطر يجعل بإذن الله تمطر من بعض الآيات في سورة الفاتحة. صلاة الاستسقاء متضمن الفاتحة كما لا يخفى، لكن كذلك يعني عند خطبته وعند دعائه كان عند الاستسقاء يدعو ببعض آياته ويستفتح ويبدأ بالحمد لله رب العالمين وهكذا. وأخيرا إنسان يقول آمين، يعني يا رب استجب هذا الدعاء مني، يطلب من الله عز وجل هذه الاستجابة. هذا ملخص أحبتي في الله لسورة الفاتحة، فعلينا أن نهتم بها. وورد في بعض النصوص أنها علاج من السحر، علاج من هذه الأمراض الشيطانية، كما في حديث عثمان بن أبي العاص اقرأ 7 مرات وانفث على نفسك، لكن بصدق وإخلاص ويقين وأنت تقرأ متيقن تقول ما تعقل وتعقل ما تقول. هذا الكلام له تأثير جدا في القراءة الحقيقة. وهذا إخواني لا نريد أن نجرب الله عز وجل، نحن نؤمن بالله، لكن الإشكال كل الإشكال في عدم المصداقية عند العبد والخلل في العبد. أما الوعد فالله، هل يخلف الله الميعاد؟ لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا. فوعد الله عز وجل بالاستجابة، لكن علينا أن نراجع أنفسنا إذا لم تتحصل هذه الاستجابة. الآن ندخل في أذكار الركوع. كم تضرب؟ 5 دقائق. نجاوب على الأسئلة. أقرأ. يقول أحد الأخوة، هل يجوز للمصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أي موضع من مواضع الصلاة؟ طبعا هو في كل ركعة، يقول مسألة خلافية، هل يقول في كل ركعة؟ اختلف العلماء، وهنالك من يرى الوجوب وهنالك من يرى الاستحباب، لكن فاستعذ بالله، والقرآن في الصلاة قرآن، فيدخل في ذلك كما ذكر بعض أهل العلم. وكذلك في موطن إذا كان الشيطان يعني يلبس عليه الصلاة، كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فإذا كان يعني هنالك فيمكن له أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يعالج نفسه خارج الصلاة، لأنه حتى ما تصير كلها أعوذ بالله ونافث وأعوذ بالله، هذه الله المستعان. هنا وهنالك ما أدري كان قبل المغرب بعض الأسئلة، الله نشوف يعني. أدري وين راحت الأسئلة، الله يرحمه، هذا سؤال. طيب هذا السؤال سؤالنا شفويا وانتهينا. كثير من الناس لا يشدد حرف الياء في إياك، يعني التشديد إياك عبارة عن حرفين إخواني، حرف ساكن وحرف متحرك، فإذا لم يشدد هذا الحقيقة يعني هنالك إخلال في الصلاة. لكن هل يقال بإبطال الصلاة؟ ليس من السهولة أن نطيل الصلاة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله عندما سئل عن بعض الأمور يعني لم يجزم ببطلان بعض الصور التي وردت في ذلك، لكن نحن نريد أن نعلم هذا الإنسان. لكن لا شك أنه لو أصر على هذا الأمر خطير جدا، إياك نعبد إياك نعبد، فلا بد من تجديد هذا الكلام الذي قد يكون مظنة في إبطال صلاته إذا تعمد ذلك عياذا بالله عز وجل. هل يلزم السكوت للإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ على كل حال أرخص الآن إذا استطعت أن أرخص حكم قراءة المأموم وراء الإمام. بالنسبة لقراءة يعني بالنسبة للإمام إخواني، هل يقرأ الفاتحة؟ هل يسكت لقراءة الفاتحة في الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قراءة الإمام قراءة لمن؟ قراءة المأموم. لمن يقرأ الإمام؟ الآن إذا قرأ الإمام فاسكت لأنه يقرأ لك. أما إذا طبعا بعضهم يقول: طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نقول إنما هذه تقال لمن لم يقرأ ولمن لم يكن له إمام. فإذا كان الإمام يقرأ في الجهرية وما قرأ الفاتحة، أو المأموم قرأ ولم يقرأ الفاتحة، فلا صلاة له. وليس هذا الحديث يمضي في كل الحالات. لماذا؟ طب أدرك الركوع، أدرك الركوع، جاء مسبوقا وأدرك الركوع، أدرك ركعة أم لم يدركها؟ أدركها. أين قرأت الفاتحة؟ ما قرأ الفاتحة. إذن هذه لها حكم مستقل. والمراد بذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على التفصيل الذي ذكرت. الآن إذا كنت وراء إمام يقرأ الفاتحة، طبعا هنالك نسخ للقراءة وراء الإمام الجارية، وذكر شيخنا رحمه الله في صفة الصلاة. إذا كنت وراء إمام يقرأ يترك مجالا للقراءة، يترك مجالا، فاقرأ من باب إنما جعل الإمام ليتم به. كنت وراء إمام لا يترك مجالا للقراءة، لا تقرأ لأن قراءته قراءة لك. طيب كنت وراء إمام، وهذا على الغالب الواقع، يقرأ يورطك شوية، خليك تقرأ بعدين، لا خلاك تنصت ولا خلاك تقرأ. إذا قرأ فأنصت، وإذا أنصت فاقرأ. هذه القاعدة: إذا أنصت فقرأ، وإذا قرأ فأنصت. واضح إخواني؟ الآن تبقى تساؤلات. طيب من يقول بقراءة المأموم؟ عندي تساؤلات، ماذا يفعل الإمام إذا انتظر؟ طبعا أنا مسألة قبل هذه، إذا كنت إماما لا تترك مجالا للقراءة لأن قراءة قراءة له. جيد، هذا طبعا الذي يترجح، وأفضل من قال في ذلك شيخ الإسلام حوالي 30 صفحة في مجموع الفتاوى، راجعوها أخواني، عالجها من حيث مصطلح الحديث، من حيث اللغة، من حيث أصول الفقه، من حيث الفقه، من حيث الفقه المقارن، من حيث قواعد الفقه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب نرجع الآن إلى التساؤل: إذا سكت الإمام أو إذا أراد أن يترك مجالا لقراءة الفاتحة، ماذا يفعل هو؟ هل يقرأ أم يرتاح؟ ما الدليل على الراحة؟ ما الدليل على القراءة؟ جيد. ثم هذا المأموم طبعا أول مرة صار قارئ مرتين، لأنه من كان من فقرات الإمام له قراءة، ويقرأ مرة ثانية صار قراءتين، ما الدليل؟ ثم متى يقرأ؟ ثم ما موقفه من قوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ والله الله يسترنا إذا كان كمان يعني مشكلة هذه. فهو الآن لا يسمع للإمام ولا يستطيع أن يقرأ، يضطر إيش؟ يرفع الصوت، يعني بس نبعد عنه السماعة حتى ما يصير إيش عنا ازدواجية في الإمامة. الآن هو يريد أن يقرأ والإمام يقرأ، هذه مشكلة كذلك. وأعجبني قول لبعض العلم، قالوا: لو كان الإمام قد توجب عليه أن ينصت لقراءة الناس لكان ممن بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان هذا واجب لابد أن يكون واجبا. فبالتالي السكتات معروفة التي سكتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بدي أسكت إن شاء الله عشان تقيموا عشان تأذنوا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.